إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
شوف، أنا عايز أقول لكم على حاجة. في ناس يقول لك أنا بكره نظرية المؤامرة، حبش كل حاجة تقول لي أصل مش عارف مين أصل مين. أنا عايز أقول كلمة: من أساء الظن في عدوه فهو معذور. ده عدو، أنا أسأت الظن فيه، أنا غلطان ولا مش غلطان؟ أنا مش غلطان، لأن عدوي لا يمكن ينصفني، عدوي لا يمكن يعمل حاجة. يعني مثلا مسألة الأيزو، شهادة الأيزو والجودة والكلام ده، المقصود بشهادة الأيزو دي معرفة تقدم بلاد المسلمين إلى أي مدى من الجودة. النهار بعدين مصنع بينتج سلعة معينة، هم عملوا دلوقتي مثلا زي التخطيط الجاذب، السوق المشتركه العالميه اللي هم بيسعوا الان فيها. التخطيط الجاذب دي مرتبطه ارتباطا وثيقا بتغيير البنيه الاجتماعيه في مجتمعات المسلمين، لان هو انا اذا ما انضمتش للاتفاقيه لا هاخد منك ولا هديك. تيجي تستورد بضاعه، اسف انت مش من دول الاتفاقيه. طب خدوا اللي عندي، يقول لك اسف برضه انت مش من دول الاتفاقيه، هيموتوني. ليه؟ لان انا مش منتج، انا سوق لتوزيع السلع. فيبقى غصب عني لازم اعمل ايه؟ لازم انضم لاتفاقيه الجزائر. خلاص يا جماعه انا موافق وانا انضم لاتفاقيه الجزائر. لك لا حبيبي، المساله مش بالسهل. اتفاقيه الجزائر علشان تنضم الي انا ليا شروط: منع الختان المرأة، إعطائها فسحة أكبر، تلغي إذن الزوج من الجوازات بحيث أنك تصبح الصبح تلاقي مراتك سايبة لك ورقة على الترابيزة على فلان. إزاي خرجت دي النهاردة؟ لحد النهاردة الحمد لله الزوج مش ممكن المرأة تخرج إلا بإذنه، ولازم تصريح. ده حيتلغي. مد سنوات الاختلاط، إباحة الإجهاض. عارف الاجهاض كان محرم طبيا، والعياده اللي كانت بتجهد دي سيئه السمعه وكانت من تحت لتحت والكلام. لا دلوقتي بيعلقوا اللقط نحن نجهد. خلاص؟ قال لك اذا عملت القصه دي هاخدك عضو عندي في اتفاقيات الجهاد. يبقى ضيع لي المنظومه الاجتماعيه كلها. بدلها لي، بقيت انا زيه. اقول له بس ديني، بيقول لا، يقول معلش اشرب دينك. احنا والله لنا نظام ولنا اتفاقيه، وده حكم الاعراب ضعيف، واحنا احرار بقى في القانون بتاعنا، بنعمله يمين نعمله شمال، نحط ايدينا في الشيطان الرجيم. انت مش دخلك بالمساله، تمام؟ فاتفاقيات الجاه في الاصل انما هي لخراب بيوت المسلمين. حتى قانون الخلع الجديد اللي عملوه، فما هو كان موجود اللي هو الطلاق على الابراء. هو طلاق على الابراء ده مش خلع؟ ها؟ طب ايه فايدة انه يعمل نظام خلع وكمان يوكله للقاضي علشان سرعة خراب البيوت؟ انا معترف ان التباطؤ في اجراءات الطلاق في المحاكم بيعذب نساء كتير ورجال كتير، لا شك في ذلك، ودي مضرة حقيقية، بس مضرته اقل من الخلع، لان المرأة في خلال 6 شهور بتكون بره البيت بقانون. في ناس ياما كانوا مختلفين بين 10-15 سنة وغضبان عند أهلهم، في الآخر اصطلحوا وعاشوا وافتبتوا ونبتوا خلفوا منهم. في الآخر لما بنزهق من المحاكم يا جماعة الخير تعالوا نروح على الترابيزة ده القط والفار بقوا أصحاب دلوقتي والعدو بقى مشبكين مع بعض احنا مش ممكن ما ننتهاش انت يا ستي زعلانة من الراجل ده في 1 2 3 4 وانت زعلانة منها في 1 2 3 4 خلاص يا جماعة نسيبه شوية من دي ونسيب شوية من دي ونعيش انا باعتباري واحد عايش وسط الناس والكلام ده من 30 سنة ولفت مشاكلهم كلها انا ما اقدرش اعد الاسر اللي رجعت لبعضها بسبب تباطؤ النظام القضائي فيما يتعلق بالطلاق خلاص لكن الخلع 3 شهور يراجعوا نفسهم يتدخل اهل الخير وال3 شهور التانيين تتدخل محكمه الاسره ما نفعتش القضيه يديلها صك انها ايه خلعت زوجته تمام اتخرب البيت وانا عندي حالات غريبه الشكل يعني مثلا من الحالات اللي صدفتني يعني الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس الذين لا يراقبون أحكام الله عز وجل. الرجل غايب من البيت يجي صاحبه تدخله الست أهلا تفضل وهات يا شايفة قهوة هات يا مش عارف الكلام ده لحد ما صاحبنا يجي. خلاص؟ فواحد له منصب كبير من جدا وقبها ووضع اجتماعي معين والكلام ده برضه صاحبه برضه داخل خارج وبتاع علق مع الست. فجأة بعد 25 سنة من الزواج وبنتهم الكبيرة سنها 23 سنة خلصت الجامعة وستين أولاد بقى 18 و16 والكلام ده الست بعد 25 سنة طلبت الطلاق ليه يا ستي؟ هو كده كرهتك طب ما تقولي أسباب كراهية كرهتك قد ده تعمل ايه في قلبي ده اللي عايز يتحرق بالنار ده لو اقدر الف ولف بس ما اعرفش الف خدنا في المسألة 3 شهور والست قلبها منفوخ فجاء الرجل يقول لي ماذا افعل حاول ان اتدخل عجزت نهايته طلقت بعد انقضاء العده بيوم تزوجت هذا الصديق فالراجل جاء زي المجنون مش قادر يتصور صديق عمر مش قادر يتصور كيف يفعل هذا الخاين الغدار ها قلت له معلش يعني انا اعتبرني زي اخوك انت عايز اظهر انت الذي تسببت في هذا خلاص ربنا عز وجل يقول في الطلاق في آية الطلاق مرتين إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله طب إذا ما كانوش هيقيم حدود ربنا يقول ما يرجعوش حتى لو كان بينهم ولا يبقى إذا الزواج في الأصل إنما يكون لإقامة حدود الله في الأصل إذا كان الطلاق يقول لك ما ترجعهاش إلا إذا أقامت حدود الله، يبقى في الأصل ما تتجوزهاش إلا إذا أقامت حدود الله، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى إيه؟ إلى زواج المرأة لإيه؟ الصالح. المرأة الصالحة قال فضل بذات الدين تربت يداك. فأنت الذي فعلت وفعلت وفعلت، خلاص اطوي الصفحة دي والعق جراحك وحدك فأنت المسؤول عما جنت يداك. بعد 4 شهور جاء قال للرجل طلقها وبتبوس رجليا دلوقتي وبتقول لي ارجوك رجع قلت له يا اخي انا كنت بقول في المره الاولى انت عايز اطلع على قلبك المره دي بقى انا لو واقف في زحل هرميك من فوق واخترت زحل بالذات كوكب زحل عشان تزحل يعني حاجه مش معقوله يعني انت جاي بعد كده تقول لي ارجعها ولا ما ارجعهاش انا عايز اقول المشاكل الموجوده في بيوت كثيره مع انها مؤلمه وممضه ومتعبه للرجل والمراه على السواء لكن في النهايه ايه؟ ممكن تلتئم الاسره والدنيا تعيش والكلام ده انما الخلع يخلي المرأة تطلع بره البيت، واحدة علقت مع واحد، واحد علق مع واحد، بعد ست شهور يبقوا مع بعض، والقاضي يطلق رغبا عن الرجل، وهذا لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. عصمة بيد الرجل، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، فالعصمة بيد الرجل، فتبقاش بيد الست. فالنظام الخلع ده زي ما قلت لكم المقصود منه التفكيك السريع للأسر. في الغرب ما فيش أسرة. أنا لما سافرت ألمانيا ودرست المجتمع الألماني هناك بقصد أن أعرف مواطن الضعف والقوة لأجل أن أفيد أمتي، أرجع وأحط تقرير للمسلمين، تقرير أمين مبني عن دراسة، مش مبني عن عصبية إن ده كافر وأنا مسلم بس. لا، إحنا إذا تكلمنا للعدل يعني نديهم حقهم قوي قوي فيما يتعلق بدولة المدنية، وإنهم بيحترموا الإنسان من حيث هو إنسان محترم. لا يستطيع رئيس الدولة أن يخالف القانون. النقاب حرم في بلجيكا، وحرم في هولندا، وحرم في فرنسا، وفي بلجيكا 250 يورو لتدخل منتقلة في الأماكن في بلجيكا في الشارع حتى لو ركبت السيارة مع زوجها. في فرنسا إذا نزلت في الأماكن العامة 250 يورو لتنزل منتقبة. أعجبني جدا شاب جزائري جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يوسع عليه، لأنه رجل هزم دولة، حط 1,000,000 يورو في البنك وقال كل أخت منتقبة تخرج براحتها على الآخر وأنا أدفع الغرامة، وإذا خلصت 1,000,000 يورو حط 1,000,000 كمان. فكل الأخوات في فرنسا بيخرجوا ليه الأماكن العامة بمنتهى الرحمة، والرجل يدفع الغرامة. أنا أقول هذا رجل هزم دولة. يعني إمكانيات الإنسان إمكانيات كثيرة بس إذا صحت يده. ففي ألمانيا المستشارة الألمانية قال لا نستطيع أن نحرم النقاب لأنه يخالف القانون، وطبعا كلاما صريحا فيها هذا القانون. فالناس هناك استطاعت الدولة أن تجند الناس لخدمة القانون، لخدمة القانون. واحد من إخواننا بلدنا يعني بقاله في ألمانيا 30 سنة، وألمانيا دولة أرشيفية رقم واحد في العالم، ما عندوش معلومة تضيع ويحتفظ بالمعلومة مش 25 سنة واحدة للوثائق، لا أهم تكون عرف بحيث إنه يجيب لك تاريخك من ساعة ما عرف بالدقيقة والثانية والكلام ده، بحيث إن أنت مطالب تبريرا لفعل الدولة اتخذته ضدك يطلع لك المستندات. فهو لا عليه مخالفة مرور إنه كسر إشارة. قال له ليه؟ أنا عمري ما كسرت إشارة في حياتي وأنا رجل منضبط وملتزم. قام بيطلع له الأرشيف لقى إن في حد مبلغ عنه الساعة 2 بالليل، الساعة 2 بالليل في المكان الفلاني. فهو قعد يعني يفكر بقى ويعصر دماغه، لقى فعلا انه كسر الإشارة. طب مين اللي بلغ؟ الجماعة العواجيز اللي عندهم الشغل ده بيبصوا من الشيش بالليل والكلام ده. هو قدام البيت بتاع الست العجوزة دي إشارة مرور كانت حمراء وصاحبنا الساعة 2 بالليل. يعني احنا كنا في نويفيد الأولى المنطقة اللي كنت نزلت فيها كنت ساكن فيها، يعني الساعة 4 أو 5 ما تلاقيش بني آدم في الشارع، لدرجة أنا قلت لهم في ناس ساكنين في البلد دي. فصاحبي قال لي تعالى أوريك مكان مزدحم جدا. رحنا كنتاكي عدينا اللي قاعدين لقيناهم 15، قلت له ده أنا عيالي أكثر منهم. أنا بقول له كده يعني بقول له عيالي أكثر منهم، بتقول لي زحمة إيه 15 واحد دي؟ قال لي ما هو ده المكان المزدحم جدا. ليه؟ شعب مكان بيطلع عنده ايام الشغل شغل وايام الاجازات اجازات وبتاع، يطلع ينام ماشي بروتوكول معين، ينام عشان يصحى الصبح في الوقت الفلاني ويروح المصنع في الوقت العلاني ومش عارف ينام وكده. فقال له ان في واحده ست كانت بتبص من ورا الشيش وانت كسرت الاشاره وعليك الغرامه. قال له فعلا انا كسرت الاشاره في ذلك. تمام؟ واحنا راجعين من بون واحد حب يعدي سيارة بس عداها بطريقة غير لائقة ممكن تعرض الرجل ده للخطر. فالراجل ماشي وبعدين عندهم نوع من الأمان بسبب احترام القانون، وذلك الحادثة عندهم حادثة ما تدس فرملة أبدا. ليه؟ إن أنت متوقع إن لا يمكن حد هيجي قدامك. عندهم أربع حارات مثلا، أول حارة على اليمين للمكسحين اللي بيمشوا على سرعة 90 تمام؟ بالتريلات والدنار كده. الحارة الثانية اللي جنبها يمين ده اللي بيمشي على سرعة مثلا 120. الحارة الثالثة ده اللي بيمشي 160 ل 200. الحارة الرابعة الأخيرة سرعة مفتوحة تجيب آخر أنبيت السيارة. فأنت ماشي على السرعة المفتوحة ما بتتوقعش أبدا واحد ممكن يمشي على سرعة 160 في الحارة دي. فمأمن، فما مش واخد يعني إخوانا مش مد إخوانا إن ممكن تدوس فرمانة. فالحادثة بتبقى حادثة. بس هناك بيحترم القانون. فأنا عايز أمشي كده لازم آخد الحارة اللي فيها السرعة. تمام؟ فأنا عايز أقول هذا عدى بطريقة عرضت السيارة الأخرى للخطر. إحنا كنا ماشيين وراه. بعد 3 كيلو لقينا البوليس واقف. من أسرع البلاد اللي البوليس يكون موجود في 3 دقايق. ألمانيا. لقينا البوليس واقف وموقف صاحبنا ده. إحنا شفناه وهو بيعدي. فعلا يعني إيه عدى بطريقة بتاعتنا إحنا بقى. واخد بالك إزاي؟ بطريقة. فوقفوا وطبعا عندهم القياده نقط يسحب منك 3 نقط 4 نقط لحد ما يسحب الرخصه خالص والكلام ده. اشوف ده عرف ليه الراجل اللي تعرض للخطر اما اتصل بالبوليس قال له انا قدامك انا على الطريق الفلان رقم كذا سياره عرضتني للخطر وانا في المكان الفلاني. قام البوليس على طول منتظر. وانا عايز اقول استطاعت الدوله بعدلها ان تجند الناس لخدمه القانون. يخبطوا بعض ما يبقاش بعض عولك ولا الكلام ده. ليه؟ في تأمين يحط كل واحد يصلح يعني كده ببساطة يعني. فأنا عايز أقول مدنيا وحياتيا والكلام ده عشان نديله حقه. لكن أخلاقيا وسلوكيا الكلب رقم واحد في ألمانيا. نمرة 2 المرأة. نمرة 3 الولد. نمرة 4 الرجل. فالرجل رقم 4 مش في ألمانيا بس في المجتمع الأوروبي عموما. ولذلك تلاقي هناك فضائح. ليه عندهم الإسلام لما تدعوهم إلى الإسلام يسرعون في قبول. لأن الإسلام الدين الوحيد اللي كله روحانيات. تبكي عندما تسمع الآيات أو عندما تسمع الأحاديث. بيحل لك كل مشاكلك بالتسليم للقضاء والقدر ان كانت المساله اكبر منك. فقلبك بيرضى. هم ما عندهمش حد يقوم بهذا الدور. رجال الكنيسه القصص والكلام ده ما لهمش اي علاقه بالمنظومه الدينيه في اوروبا الا لمحاربه الاسلام بس. والضرائب هناك عاليه جدا في المانيا من 53% الى 23% ضريبه. والكنيسه كمان بتاخد 10% من المنبع عشان خدمه الكنيسه. يبقى الراجل بيدفع 53% بيدفع 63% ضريبه والباقي ده اللي يفضله. فبيقوم يروح الرجل الكاثوليكي الى الكنيسه يقدم تنازل عن الديانه. يقول له لو سمحت انا عايز اتنازل عن الدين بتاعي اديني ورقه رسميه ان انا ماليش دين عشان اقدمها للضرائب يسقط عنها 10%. لان ما عندوش حد بيقوم بالجانب الروح فتاخد 10% مني بمناسبه ايه؟ لا انا اولى بيها. فلذلك الاسلام ماشي في الغرب اكثر من الشرق. ليه؟ الارثوذكس متعصبون. تلاقي في اليونان، تلاقي مثلا في صربيا، تلاقي مثلا في روسيا، تلاقي في الشرق عموما الارثوذكس متعصبون اكثر من الكاثوليك. الكاثوليك منحلون. اللي هو الغرب تقريبا 90% كاثوليك والباقي شويه بروتستانت ونادر قوي لما تلاقي كاثوليك في الغرب يعني. فعايز اقول عدم وجود دين هو ده اللي بيضيع الدنيا هناك. هو مجتمع مختلف قام على ضعفنا مش احنا ضعاف مش هو قوي قام على ضعفنا احنا. وبينطق بسخارة على البحث العلمي. يعني احنا في مصر مثلا مفيش ولا جامعة مصرية في أول 500 جامعة على مستوى العالم، ولا جامعة مصرية في أول 500 جامعة على مستوى العالم. إسرائيل عندها 4 جامعات في الخمسمية دي، لأنه بينفقوا على البحث العلمي 68 ضعف البلد العربية. العربية كلها هي تنفق على البحث العلمي 68 ضعف البلاد العربية في الكاد. الفاتيكان مثلا ك يعني المسؤول عن نشر النصرانية في العالم الكلام ده، عارفين الفاتيكان ده عبارة عن حتة كده في إيطاليا، حاجة بسيطة كده يعني، حاجة في الكرة الأرضية ما تسويش حاجة. تعرف ميزانية الفاتيكان كم؟ 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا، مش دول عربية، قارة إفريقيا بالكامل. علامة الاستفهام دي لما تحب ترسم قارة إفريقيا تبقى علامة استفهام كده أهو، وتقوم موصلها من الناحية التانية تبقى دي إفريقيا. علامة الاستفهام دي الفاتيكان لوحدها 10 أضعاف ميزانية، 10 أضعاف قارة إفريقيا بالكامل، ومع ذلك ما بيعرفوش يدوا المسلمين حد خالص الا نادرا. وفي حكايه مشهوره معروفه، معرفش اذا كنت تعرفوها ولا لا، في اندونيسيا، تعرف في فقر، واندونيسيا جزر بالمئات او الالوف والكلام، ناس فقراء جدا، داخل الجماعه المنصرون دول وقريه من القرى، قالوا بصوا ولا ايه، احنا جايين من عند سعر الرب وهنبني لكم بيوتكم، هنعمل لكم مستشفى، وهنعمل لكم مدارس، ونعمل لكم باصات وتليفونات ومش عارفين كام، بس ايه تؤمنوا بيسوع الرب. طيب ماشي يا عم، نؤمن بيسوع الرب بس ماشي. ابن اللي بيته عملوا قريه نموذجيه ليحتذى بها، اي حد عايز كده يقول له روح القريه الفلانيه شوف اتفرج كيف فعل يسوع الرب. غابوا سنة بقى يعلموه بقى أصول بقى وبتاع، والأب نزل وطلع والابن عمل وخلى والكلام ده، وخلاص بقى النصارى خلاص. جابوا الراجل الكبير خالص علشان ايه، يبقى يقص الشريط خلاص، ما احنا هنفتتح بقى رسميا القرية بقى يا جماعة تحولوا كلهم. فقالوا يا جماعة يعني انتوا كده يدخلوا الجنة وعملتوا كذا وخليتوا كذا ومش عارفين بتاع، وانا جاي النهاردة عشان اقول كلمة واحدة بس، اي امنية واحد فيكم يتمناها يسوع الرب يعملها له فورا. فقاموا كلهم قالوا عايزين نشارك. طبعا اجابة غير متوقعة، يعني الله يرحم الشيخ كشك يقول ايام صامويل زويمر العباسية كان يجي صامويل زويمر يقعد بقى ايه يقول لك لملي بقى الحربجية ولملي مش عارف مين كده، ودي لكل واحد 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه عشان يجي يحكي. فقعد بقى يقول الرب قال، والابن قعد جنبه وطلع فوق ونزل تحت ومش عارف ايه بتاع. المهم ايه، عطش صامويل زويمر كوباية مية، وهو بيشرب مية الدنيا هس هس. قام واحد عربية جاي له وحدوه، فكله قال لا اله الا الله. من الصعب جدا ان يترك مسلم دينه، ممكن يبقى زنديق وملحد وفاسق كمان وبيعمل كل المحرمات يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن ما انا عايز اقول، الاسلام له ميزه ان من اسلم لا يمكن يقول انا كافر. يعني ناصر حامد اللي المحكمة كفرته وفرقت بينه وبين امرأته، يعني مش احنا اللي كفرناه، اصل عشان ايه الجماعة في الجرايد يقول لك ايه احنا كفرناه، احنا كفرين بس احنا ما اتخذناش ضد قضاء، وانتوا بتقولوا نزاهة القضاء ولا يجوز مراجعة القضاء ولا التعليق على احكام القضاء ولا مش عارف مين. فهو يقول لك مع احترامنا لاحكام القضاء ولكن انا ابني كذا وكذا، لانه لما قال انا ضد القضاء يحبس. فكان نصر حامد ابو زيد الذي قال ان القران ده منظومه بشريه ولا يصلح وينبغي ان يخضع للنقد الادبي زي ما قال طحسين زمان قبل ما يرجع مره اخرى. فالمحكمه كفرته وقالت تفرق بينه وبين اهله وعايزين يقام عليه حد الحزب. هرب راح هولندا، كان يفتتح كل المحاضرات بكلمه التوحيد، يقول أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن ثم يأتي بناقض للا إله إلا الله. يعني لو واحد قدامك قال لا إله إلا الله وحط المصحف تحت رجليه ينفع هذا الكلام؟ لا ينفع هذا الكلام. يا لا إله إلا الله تنفع صحيحها ما لم يأتي ناقض ينقض لا إله إلا الله. تمام؟ فهو كان يقول هذا. فأنا عايز أقول إن ما فيش حد ممكن يقول يا جماعة أنا كنت مسلم وكفرت إطلاقا، لكن ممكن يتأول ممكن إلى آخره يعني. تمام؟ فأنا عايز أرجع تاني وأقول اللي خلانا نخرج ونتكلم الكلام الكثير ده، هو إن البلاد اللي بره تقدمت وطلعت فوق والكلام ده عندها انتماء لمعنى، بس مش معنى ديني، انتماء لتراب. والانتماء عموما بينفع في اي حاجه. لو انتميت الى حجر مش هقول ينفعك، لكن هتعمل مع الحجر حاجه طالما حصل فيه صدق انتماء. انا هختم من الكلمه بتاعتي السريعه دي بواقعه حقيقيه نشرتها المجلات العلميه وتختص باليابان. صنع في اليابان ماركة مسجلة علامة صحة لو قدامك أي دولة بتصنع واليابان بتصنع بتقول أخذ صناعة اليابان. جربت عرفناها طويلة العمر ناس ما بيشوني إلى آخره. كنتوا عارفين إن سنة 45 اليابان احتلت واتدمرت عن آخرها بعد ما هتلر طبعا دخل على روسيا، والشتاء جاء بدري عليه وما كانش متوقع ابدا ان الشتاء يجي بدري، وكان هياكل روسيا في سكه لانه خد هولندا في وين وخد بلجيكا وبتاع كل بلد يعدي عليها كله وراح لروسيا مش مستنيهم يجوا يعني. فالشتاء جاء بدري شهرين ثلاثه فتجمدت البنزين نفسه والدعم الدبابات بقى ثالثه. انهزم الهزيمه المعروفه واليابان كانت من ضمن المنظومه المهزومه. ووقع الامبراطور الياباني على وثيقة الاستسلام. الجماعة الطيارون اليابانيون دمهم حامي نزلوا بالطيارات بتاعتهم اللي انتحر على طريقتهم، يعني اللي أي واحد يعمل فضيحة ينتحر. وزراء عندهم انتحروا من كم سنة وبتاعوا الكلام ده. فاللي انتحروا نزل بطياراته في المحيط، واللي راعى على الأسطول الأمريكي كلهم نزلوا ب بوس الطيارة ودمروا الأسطول الأمريكي. فكانت النتيجة ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية. خرجت اليابان محطمة من الحرب. طيب واحد كان اسمه أوساهيل مهندس ذهب إلى ألمانيا ليدرس علم الميكانيكا عشان يحقق دكتوراه في الميكانيكا، لكنه رجل ينتمي كعادة اليابانيين يحب بلادهم جدا جدا. من عدة سنوات حزب نقابة العمال رفعت شعارا اسمه ساعة من أجل اليابان. اشتغل ساعة زيادة من أجل اليابان مجانا. الحكومة اللي اعترضت قالت الإنتاج هنوديه فين؟ مش كده هتغرقوا لنا الدنيا إنتاج والبضاعة هتتباع برص التراب الكلام. الحكومة رفضت الايه؟ الكلام مع ان كل العمال ايه؟ امتثلوا على حسب ما قرر. المهم هذا الرجل أوساهيل اللي راح يحضر الدكتوراه في علم الميكانيكا خرج يحمل جراح امته. فقعد يفكر ماذا افعل لبلدي؟ اول الشهر كانوا الحكومة بتديله منحة. راح بالمنحة اشترى بها موتور ايطالي بس ما بيفهمش حاجة في المواتير. يشغله اشتغل، يقول طب يشتغل ازاي؟ قال لو استطعت ان اعرف كيف اعمل هذا المحرك لغزونا اوروبا. نزل خرائط المحركات ودرسها في 10 ايام وبدا يفك المحرك السليم اللي اشتراه. يفكه وكل ما يفك قطعة يكتب عليها رقم عشان لما يجي يركب يعرف يركب صح. فكه وركبه وشغل اشتغل. قال فكاد قلبي ان يتوقف من الفرح. راح للاستاذ بتاعه في البعث قال له انا عملت كذا وكذا والكلام ده. قال له طيب حسنا ده موتور عطلان تبحث بقى العطل فين. خد الموتور فكه بنفس الطريقه, يحط يشيل القطع يحط رقم الكلام, لقى في ترس متاكد جوه, جاب الحديد وقعد يبرد الترس بايده وركبه مكانه وشغله فاشتغل. دي خدت منه 10 ايام. حل الموتور الاولاني خد 3 ايام, الموتور الثاني خد 10 ايام. قال له لقيت كذا وكذا والعطل كذا وكذا. قال له حسنا ينبغي ان تلتحق بافران صهر الحديد والنحاس والالومنيوم. خلي بالك انه نسي الدكتوراه, نسي انه بيحضر الدكتوراه دلوقتي. التحق بالمصانع بتاع صهر النحاس والحديد والالومنيوم لمده 8 سنوات, حتى كان يقول كنت اعمل عاملا تحت العامل, يعني ماليش قيمه يعني شغال مساعد عامل, لحد ما أتقن الصنعة وعرف القصة ماشية ازاي والكلام ده. فالميكادو رئيس الطائفة عرف إن في واحد مجد ومجتهد في القصة دي, فبعت له قال له إيه, أنا أريد أن ألقاك. خلي بالك ده الرئيس, رئيس الطائفة لما يقول أنا أريد أن ألقاك عادة الواحد بيجري. أم بعت له رسالة قال له إيه, قال له أنا لا أستحقه أن تلقاني إلا بعد أن أشنئ أن أنشئ مصنعا في أرض اليابان. أبعت له 5000 جنيه استرليني في آخر البعثة بتاعته, اشترى بها معدات مصنع صغيرة. ده 5000 جنيه دي استرليني دي منحة المفروض يكون تتشبع بيها, يعني يجيب هدايا ويظبط حياته ويبني له بيت ومش عارفين ابدا. ليه؟ لانه يحمل جراح امته. خد ال 5000 جنيه استرليني اشترى بها مصنعا صغيرا. قال لكن بقيت مشكله وهي اجره الشحن, شحن المصنع ده لليابان. قال فانتظرت اول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت الايه؟ المصنع الى اليابان. نزل وسهيل إلى اليابان, فظل 9 سنوات لا يلقى الميكاد اللي قال له أريد أن ألقاه, مع إنه بقى في اليابان أهو, كان يقدر حتى يروح يسلم عليه بتاع الكلام ده, لأنه قال له لا أستحق أن ألقاك حتى أنشئ مصنع في أرض اليابان. عمل المصنع وعشر سنين بيجرب ويعمل ومش عارف الكلام ده, وبعد نهاية العشر سنين هو والعمال بتوعه أخذوا 10 محركات من صنع هذا المصنع, وذهب إلى قصر ميكانو وشغلوا الإيه؟ المحركات. فجاء صوت هديرها حينئذ أحنى الميكانو رأسه تحية لهذه المحركات وقال موتور ياباني خالص, الآن غزونا أوروبا. دي جت بفكرة واحد. أنا مش عايز, أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى لا تستقل نفسك, أنت بإذن الله قادر على أن تغير العالم, أنت الوحيد معكش تاني تقدر تغير العالم. ليه؟ لأن النفس قدراتها لا محدودة, تحمل عليها تشيل. وقالوا أحكم بيت قالته العرب بيت أبي ذؤيب الهذلي, والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. منين ما تديلها ما تقولش لا, ترجعها لورا خالص تقول اه برضه. والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. البصيري أخذ نفس المعنى في البردة بتاعته وقال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تبطمه ينفطم. يعني الولد, انا شفت ولد في العزبة عندنا سنه 5 سنين ماشي وراه في الجر يقول لا ارضع يما, وزي العجل كده وزي العجل وعايز يربع سنه 5 سنين. طب 5 سنين يربع ازاي يعني؟ هي سايباه سايباه, كل ما يحب يسكت ولا كل ما يحب يتسلى تديله صدره. وفي ولد بينزل من بطن امه ياخد الببرون على طول, لا التقم ثديا ولا عمل حاجه. فالنفس بعيدة الغور جدا, تستطيع أن تصل بها إلى أعلى الآفاق, ممكن تنزل بها تحت خالص. فلماذا يحتقر المرء قدراته ولماذا يحتقر المرء نفسه؟ نحن نستطيع أن نفعل الكثير. نحن لما الدنمارك شتمت النبي، الشعوب والله لولا الاتحاد الأوروبي كانت سقطت الدنمارك من خريطة العالم. ليه؟ الحكومات ما رضتش، عشان عندها حسابات وعندها توازنات. حتى السفير مش عارف لا تطرده ولا تجيبه ولا تعمله، يقول لك ليه اصل كذا وكذا ومش عارف ايه وعندنا كذا. الجماهير لا تحمل تبعات الحكومات، انا حر في فلوس، مش هشتري جدا دمار. وانتوا عارفين السنسبري قفل ضرب، مش كده؟ قفل ضرب. انا شفت السنسبري يقول نحن لا نبيع جبن دمارك. ايه اللي خلاه يحط اليافطه دي؟ الجماهير. فالجماهير عملت نوع من المقاطعه. البضائع اللي تيجي من الدنمارك للسعودية بس 5 مليار، والدنمارك دي حتة قد كده اهو في اوروبا، يعني تنفخها الطين بلاش قيمة يعني. ومع ذلك كان اقتصادها ان ينهار لان الجماهير وقفت. وحتى ده كان سبب اسلام ناس كثيرين لما قالوا لي في المانيا، قالوا بسأل واحد قالوا ايه اللي يعني اللي لفت نظرك في الاسلام، واحد اسلم من كام سنة، قال لي يا اخي عيسى بيشتم في اوروبا وامريكا والغرب، ما فيش حد بيقوم، لا القصص بيقوموا ولا بيصرخوا ولا الجماهير معبره. اول ما يتشتم النبي قال الدنيا قايمه، فاحنا قلنا يطلع ايه بقى النبي ده اللي الدنيا كلها بتيجي عشان، لازم ده له شان عظيم في قومه. فيقوم يقعد يفحر ويدرس بقى من هو النبي عليه الصلاه والسلام، فيفاجئ بقى بالحقيقه الكبيره، ده اشرف من وطئ الارض بقدميه. فكان ده سبب اسلام اناس ايه؟ اناس كثيرين. فانا عايز اقول لا تحقرن نفسك، انت تستطيع ان تفعل الكثير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وانا مش عايز يعني ايه نتكلم النهارده كتير علشان نترك الفرصه لاخواننا، النهارده يوم عرفه، نترك الفرصه لاخواننا انهم كل واحد يدي وشه للخير عشان مش حد يكلم حد. هذا يوم واحد في العام، كما قال صلى الله عليه وسلم لم يرى الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لكثرة ما يغفر الله عز وجل للمسلمين. فده يوم، فاحنا مش عايزين بقى نوزعه في القيل قال ونتكلم ونعيش حياتنا والكلام ده، لا ده معسكر. فاحنا عايزين مفيش بقى على حد بيتساهل ولا حد بيعمل. الذكر أفضل الذكر في يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة إكثارا واضحا وبالغا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وله أن ينوع بين الأدعية، ما أنتش حافظ لو معك كتاب أذكار اقرأ كتاب من أوله لآخره هاته كم مرة، أو أنك ممكن تقرأ القرآن، أو تذكر الذكرى اللي هو خفيف وأعظمه أجرا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. وفي سنة الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالنخلة كما قال صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. فلو افترضنا أن احنا أنا وأنت واقفين بين يدي الله وخدنا نفس الدرجة وحندخل الجنة إن شاء الله، أنت النخلة اللي في، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، مثلا عندك مثلا مليار نخلة وأنا خدت زيك مليار نخلة، انت ممكن يبقى عندك 10 مليار. ليه؟ انت كنت بتذكر وانا ما اذكرش، انت كنت بتسبح وانا ما بسبحش مثلا. فانت كل ما تقول سبحان الله بحمدي نخلة غرست على طول. يعني ممكن نعمل حسبه كده، ممكن احطك كم نخلة في اليوم نحسبها، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، 5 ثواني هذه 5 نخلات. فلو انك ذكرت مثلا ساعتين في اليوم، انت هتقول طب انا هقعد ساعتين كده فاضي كده، اقول لك لا، انت رايح مشوار ما توقفش لسانك، توقفه ليه؟ خساره. انت بتعمل اي حاجه مش عايز تركيز، راح من مشوار لمشوار، راح من هنا لهنا، اشتغل سبحان الله الحمد، كل ما تقول سبحان الله الحمد تقول ذكر دخلته في الايه؟ دخلته في الجنه. يبقى هذا برغم يعني ان هذا الذكر خفيف على اللسان الا ان ثوابه جزيل. تنوع بين الاذكار. طب واحد عايز يتكلم مع واحد مثلا كامل، اتكلمه في معنى شرعي يدخل من جملة الذكر. اطرح الدنيا خلف ظهوركم. كنت بقول لإخواننا امبارح وأنا بكرر كذا النهاردة عشان إخواننا اللي جم على عرفة على طول، نداء متكرر متوقع كل يوم نسمعه في المسجدين، وبعض الناس لما بيصلي ما بيرضاش يمشي على طول، ليه؟ مستني النداء. الصلاة على الميت يرحمكم الله، الصلاة على الرجل والمرأة، الصلاة على الأموات. في ناس ما بتمشي على طول يقول لك اكيد هيقولوا صلاة على الأموات. هذا الرجل جاء ليحج وكان يمني نفسه ان يرجع، وكان اهله ينتظرونه ايضا، ومجهزين الافراح ومجهزين الانوار وعاملين ميزانيه والكلام ده هو، وناس هيقابلوه في السويس وناس هيقابلوه في طريق القاهره والكلام ده هو، واعد المده. وقد يكون هذا الرجل هو محور الاسره كلها، يعني الاسره تضيع بعد لا يجدون من ينفق عليهم، وقد يكون محببا جدا لاولاده وامراته، يتصور ان الحياه لا تجمل الا به، واذا بهذا الرجل يدفن غريبا وما تدري نفس باي ارض تموت. نحن كلنا هذا الرجل، انا وانت، ما فيش حد يقدر يقول انا هرجع ابدا ولا يؤمل ان يرجع. فاعتبر ان ده اخر يوم في حياتك، تعمل ايه؟ لو فعلا قيل لك اخر يوم في حياتك يوم عرفه مع غروب الشمس راح هتطلع، انت ايه اللي ممكن تعمله؟ كان اصحاب كان يعني العلماء الكبار من مثل حماد بن سلمة مثلا، كان يجتهد حتى ياتي بكل طاقته في العباده، والعباده مش صلاه وزكاه وصوم بس، العباده شكوى زفير. كانوا يصفونه فيقولون لو قيل له القيامة غدا لم يقدر أن يزيد في عمله شيئا، أتى على أقصى ما يمكن أن يفعله. نحن جميعا مقصرون، عيبة العيوب وذنب الذنوب، ولنا ذنوب وخطايا، وربنا سبحانه وتعالى قال وكفى به بذنوب عباده خبيرا. طب ليه ذكر الذنوب؟ قال لك لان الطاعه الناس يتبجحون بها، كل واحد عايز يصلي ممكن يبين، كل واحد عايز ينفق ممكن يبين، لكن لما يحب يعصي يعمل ايه؟ يستخبى. قال لك اذا كان بيستخبى وانا عارف بيعمل ايه؟ يبقى من باب اولى لو هو اظهر شيئا مثلا حسان، ولذلك قرر هنا معرفته بالذنوب لهذا المعنى. فاحنا عايزين نستغل يوم عرفه استغلالا جيدا، وان شاء الله تبارك وتعالى الكلمه التي سألقيها في يوم عرفه ستشجع باذن الله تبارك وتعالى الاخوه المستمعون، الاخوه المستمعين والاخوات المستمعات، على انه يجد في العباده، لانها ساجعلها بعنوان حسن الظن في الله. ليه؟ لان الرجاء يفتح نفسك بيديك امل، وفي نفس الوقت بنحط في مقابل عشان المنظومه تتعدل الخوف، لان الخوف والرجاء كجناحي طائر، لو طائر جناحه مكسور ما يطيرش حتى لو جناح ثاني سليم. فانت اذا حلقت اردت ان تحلق في اجواء العباده لابد ان تكون قوي الجناحين والاثنين يكونوا متعدين علشان الطائر ما يميلش كده او يميل كده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.